إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، سنتحدث في مقال تفصيلي للأستاذ الكاتب إبراهيم السراج، وهو تحليل لكلمة أو خطاب السيد القائد سلام الله عليه، وسنقوم باستعراضه بشكل كامل لأهميته. يقول الأستاذ إبراهيم السراج: وضع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي المواجهة مع قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في مسار جديد ووفق معادلة جديدة لقوى العدوان، فيها ما تجهزه من تصعيد عسكري في نهم الصرواح والساحل الغربي ولليمن، واليمنيين رد الفعل ولكن بآليات جديدة عمادها القوة البشرية وصداها يضع كل الأهداف السعودية في مرمى الصواريخ اليمنية، في وقت فتحت الأجواء فوق المملكة للطائرات اليمنية دون طيار، وعما قريب ستباشر القصف مقابل القصف. أما التي انخرطت في العدوان والحصار من خارج المبررات والتوقعات، فقد أصبحت وفق ما أعلنه قائد الثورة بلدا غير آمن بعد اليوم، وعلى الشركات الكبرى أن تضع ذلك في حسبانها، والدليل تجربة صاروخية نجحت بمطاولة أرض إمارة أبوظبي التي جرت بقية الإمارات لفخ العدوان على اليمن. وكما كان منذ بدء العدوان على اليمن قبل أكثر من عامين ونصف العام، لكل مرحلة أدواتها وأسلحتها وأسلوبها وخطابها الذي يرتب مساراتها ويوضح ما كان مبهما منها. من هذا المنطلق أطلق قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب أكدت مضامينه بشكل تلقائي بأنه خطاب المرحلة القادمة، إلى جانب أنه زف البشارات الصاروخية والجوية والبحرية للشعب اليمني ووضع على عواتقهم مسؤولية توحيد الجهود لمواجهة العدوان، وأول تلك المسؤوليات رفض الجبهات بالأبطال الرجال إلى جانب من سبقوهم وأذاقوا تحالف العدوان العشري صنوف الهزائم والهوائل. لأن اليمن جزء من كل، ولأن المشروع الأمريكي هو كل، صور الاستهداف للدول العربية والمنطقة، فإن هذه العلاقة والانطلاقة كانت ثابتة وحاضرة في كل خطابات قائد الثورة، وحضرت في خطابه ليس من باب التكرار وإنما من باب التأكيد على ما قيل في السابق بأدلة من تطورات الحاضر. وفقا لخطاب القائد، فإن المشروع الأمريكي هو المحرك الأول لكل الأحداث في المنطقة، باعتبار أن إسرائيل ومصالحها هي في موقع صدارة من ذلك المشروع الذي قسم المنطقة بين دول وجماعات اختارت مواجهة هذا المشروع انتصارا لدينها وأرضها ووطنيتها، ودول وجماعات رضخت لهذا المشروع وتحولت لأداة من أدواته، منها أيضا دول أو أنظمة ذات طموحات سلطوية لكنها دون مشروع، فاختارت المضية في الفلك الأمريكي طمعا في أن تسلم منه وأن يحقق لها رغبتها في الهيمنة على مستوى الإقليم. وهنا يحضر النظامان السعودي والإماراتي رأس أدوات المشروع الأمريكي في العدوان غير المباشر على سوريا والعراق ولبنان وليبيا والعدوان المباشر على اليمن. في هذا السياق رأى القائد بأنه كان بإمكان السعودية والإمارات أن يكون لهما حضور محترم ومشرف في اليمن في إطار الأهداف النبيلة والاحترام المتبادل، حيث يقول قائد الثورة بأنه لو انتهج النظامان السعودي والإماراتي الحضور البناء والإيجابي لما وصلوا إلى ما هم عليه، إلا أن تورطهما في المشروع الأمريكي وحماقتهما الصحراوية قادتهما للغرق في اليمن والإغال في دماء اليمنيين دون حق أو مبرر خدمة لذلك المشروع الأمريكي، وطموحهما غير المشروع في الاعتداء على الآخرين. هذه الحماقة وخاصة السعودية وفق ما يقدمها قائد الثورة طالت بلدانا عربية متعددة، والآن تطال الشعب السعودي ذاته، ففي القطيف مثال وفي نجران مثال آخر، وما الاحتقان الكبير في أوساط الشعب السعودي إلا دليل يعبر عنه من خلال دعوات واسعة لما أطلق عليه حراك 15 سبتمبر. لم يجد قائد الثورة أمامه سوى إعلان التأييد والتضامن مع كل الشعب السعودي الذي يتأذى من سياسة النظام ويفسد علاقته بإخوانه من الشعوب العربية وعلى رأسها الشعب اليمني. وكما أن المشروع الأمريكي واضح وظاهر الأهداف أن تراجعه بات أوضح في سوريا والعراق ولبنان، كما أكد قائد الثورة بقوله أن الصمود في سوريا والعراق ولبنان وصمود الشعب العظيم سبب في تراجع المشروع الأمريكي، حيث انكسر الأمريكي ومعه السعودي والإماراتي بفضل تحرك الشعوب في تلك البلدان، مستفيدة مما قدمه الشعب اليمني من تضحيات أغرق فيها هذا المثلث في اليمن وجعلته ينشغل بشكل رئيسي ليؤدي في نهاية المطاف لانتصار السوريين والعراقيين واللبنانيين حكومات وشعوب، وهو ما يؤكد رؤية قائد الثورة لما يحدث في اليمن باعتباره حلقة من سلسلة طويلة تطال دول المنطقة. فاصل من ثم نعود لنستكمل ما تبقى من تحليل هذا الخطاب.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أهلا بكم من جديد. استكمالا للحديث الذي بدأنا حول خطاب السيد القائد، يقول المحلل والكاتب إبراهيم السراجي: تحدث قائد الثورة عن المسار العسكري الجديد وفقا للفعل ورد الفعل، وبين ذلك بوضوح المطلوب ويحدد المسؤوليات لجعل رد الفعل الوطني في المستوى المطلوب. فالفعل هنا الدول تعتدي على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف العام، تخطط للتصعيد لعدة أسباب بينها تعويض هزائمها في سوريا والعراق ولبنان، ولأن الشعب اليمني أسهم في انتصار ذلك المحور فإن عليه ألا يسمح بانتصار العدو في أرض اليمن. أما المستجد في الفعل فهو مخطط للتصعيد العسكري من قبل دول العدوان بشكل رئيسي في نهم وصرواح والساحل الغربي، فيما يلفت قائد الثورة لوجود 40 جبهة متحركة للمواجهة مع العدوان. في نفس الوقت يذكر بأن اليمنيين نجحوا بإفشال مئات الزحوفات الكبيرة وهم قادرين على إفشال القادم منها، لكن المطلوب هو رفض الجبهات بالرجال وفتح أبواب التجنيد الرسمي وإحلال المقبلين على ذلك مكان من انضموا للعدوان من صفوف الجيش ومكان من اختاروا الجلوس في البيوت عندما احتاج إليهم الوطن الذي قدم لهم الكثير ولم يردوا الجميل، ناهيك عن القيام بالواجب. كان واضحا أيضا في خطاب القائد أن إعداد العدة للمواجهة بدأ قبل وقت طويل، فالعين ليست غافلة عما يخطط له العدوان، ولكن هذه المرة ستكون المفاجآت غير مسبوقة والبشارات تشرح صدور اليمنيين وتقلق الأعداء. سلسلة البشارات والمفاجآت في خطاب القائد بدأت بقوله بأنه القوة الصاروخية تمكنت من إنجاز مرحلة ما بعد الرياض، وما زالت المسارات وخطوط الإنتاج تتنامى. أما النظام الإماراتي الذي ظن أنه حر في تنفيذ المشاريع الأمريكية واحتلال الأراضي اليمنية وارتكاب الجرائم الداعشية بحق اليمنيين وأن ثيابه بعيدة عن مصدر الحرائق، فقد صعقه قائد الثورة بقوله إن الإمارات باتت في مرمى صواريخنا. ليس ذلك وحسب، بل بدأت الخطوات العملية التي أعلن عنها قائد الثورة قائلا: القوة الصاروخية قامت بتجربة صاروخية ناجحة إلى أبوظبي. وفيما تقاسم الطيران السعودي والإماراتي قصف البنى التحتية وتدمير المصانع والطرق والجسور، فإن ظنونهما أخطأت حين ظنت أنها لن تكتوي بالنار ذاتها. فالنظام الإماراتي لا شك مطلقا في أن عبارة قائد الثورة ترن في أذنيه الآن عندما قال سيد القائد بأن على كل الشركات في الإمارات ألا تنظر للإمارات بلدا آمنا بعد اليوم، وربما أيضا على الإمارات أن تعرف أن نظامها بنى دولة من زجاج. أما من كان يفترض به أن يحسن جوار اليمن فحمل راية العدوان على فإنه أيضا أمام مرحلة سيعرف فيها حجم الخطأ الذي ارتكبه وألا يشك النظام السعودي بحتمية الجزاء. وهنا يكشف أيضا قائد الثورة الجديد في المعادلة بقوله: نعمل على تطوير قدراتنا الصاروخية للوصول إلى أي هدف في السعودية والإمارات، وعلى المعتدين أن ينتظروا القادم من قول القائد. لدينا طائرات دون طيار حلقت مئات الكيلومترات داخل المملكة، وقريبا إن شاء الله تبدأ عملها في القصف. وأن يتذكر ما يذكره قائد الثورة إن الصاروخ الذي وصل إلى ينبع في السعودية لم تعترضه صواريخ الباتريوت، وهناك تفوق على ما لدى العدو من إمكانات. أما إذا كان نظام الأعراب يعتقد أننا نواجه إنجازاته العسكرية فهو مخطئ، وهو ما حرص قائد الثورة على تذكيره بأننا نواجه التقنية الأمريكية في أحدث ما وصلت إليه وليس مواجهة التقنيات السعودية وأعراب الإمارات. أيضا كشف القائد عن أسلحة تصنع التوازن في القوة، فإنه يكشف مسعى اليمنيين لسلب العدو بعض أوراقها عندما قال: لدينا جهود لتطوير منظومات الدفاع الجوي للتصدي للطائرات الأمريكية الحديثة. أيضا من واقع الاطلاع على الميدان ومراقبة التحركات يكشف قائد الثورة عن مخطط العدوان باتجاه الحديدة ومينائها، وهنا لا يجب على أحد أن يقنع دول العدوان بالتفكير بما يقوله قائد الثورة، فالتجارب السابقة سابقة مقنعة، ومن ظن أن الحديدة لقمة سائغة فليسمع قول القائد بأنه في المسار البحري بات لدينا قدرات بحرية يمكنها أن تصل إلى الموانئ السعودية والضفة الأخرى من البحر الأحمر. ولأن اليمني لم يكن مصدر تهديد لأحد بل يدافع عن أرضه وعرضه ووجوده كمعادلة أخلاقية، يعبر عنها القائد في سياق الحديث عن الحديدة بقوله إن القوة البحرية اليمنية لا تشكل أي تهديد للملاحة الدولية، لكن إذا أرادوا أن تسلم سفنهم النفطية فعليهم أن لا يقدموا على غزو الحديدة حسب قول القائد، مجددا على النظام السعودي أن يعرف أن مساعي لتشديد الحصار على اليمن وخنق اليمنيين ستقابل بهذا الرد الذي يكشف عنه القائد بأن المنشآت النفطية السعودية من اليوم باتت في مرمى صواريخنا. المرأة وخطاب السيد القائد، كتبت أمة الملك الخاشب. وهكذا وعقب كل خطاب من خطابات السيد أقف في حالة ذهول وأكتب وأحدث نفسي إن هذا أعظم وأهم خطاب ألقاه السيد القائد، ثم يأتي الخطاب الذي يليه وأقول لا هذا أهم وأشمل وهكذا. وبهذا فقد تأكدت وتأكد كل العالم بما فيهم الأعداء بأن السيد رجل قول وفعل وأن أمثاله في العالم نادرون، لكن هذه المرة لاحظت أنه اهتم جدا جدا بمخاطبة المرأة مثلها مثل الرجل تماما، وكررها مرتين أو ثلاثة ويقول لاحظوا أيها الإخوة ولاحظنا أيها أخوات. فلماذا يا ترى هذه المرة أكثر من كل مرة ركز السيد القائد وشدد على توجيه خطابه للمرأة مثلها مثل الرجل حتى وهو يتكلم عن تجربة كوريا الشمالية سبقها بجملة لاحظنا يا أخوات؟ والمرة الثانية قال هذه الجملة قبل حديثي عن تطوير منظومة الدفاع الجوي وهي تواجه التقنية الأمريكية الحديثة، فما علاقة المرأة بخطاب السيد؟ سأجيب عليكم بشكل مختصر لأن التعمق والإبحار في فكر وخطابات السيد القائد يحتاج إلى مجلدات طوال يصعب شرحها، ولن تسعفنا الحروف القصيرة ولا الكلمات لاستكمال حقها ومستحقاتها. لقد تناول الكثير من الكتاب والمحللين تفاصيل وتحليلات سياسية عن الرسائل المهمة التي وردت في خطاب السيد القائد يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، والذي جاء عقب الاتفاق السياسي بين قيادتي المؤتمر وأنصار الله، والأغلب كتبوا وأبدعوا وتوفقوا، وما زالت الكتابات والتحليلات تتوارد تباعا خاصة بعد ردود الأفعال الدولية التي عقبت خطاب السيد. لكني أحببت أن أتناول خطاب السيد من منظور بعيد عن المنظور السياسي والرسائل الموجهة لدول العدوان، لأن خطاب السيد كما هي عادة يحوي على كل الجوانب الاجتماعية التي ينطوي تحتها الجانب السياسي والثقافي وحتى الصحي. عندما تحدث السيد عن وباء الكوليرا فهو ذكر هذا الجانب وأيضا الجانب الاقتصادي، حيث تحدث عن استهداف الاقتصاد الوطني بالحصار واستهداف المصانع التي كانت معدودة والبنك الذي كان يعاني حتى من قبل استهدافه. سأعود إلى نقطة المرأة في خطاب السيد القائد، وهذا مؤشر والدليل الكبير على عظمة وأهمية دور المرأة اليمنية الحرة في صناعة تاريخ اليمن وفي المشاركة في معركة الدفاع المقدس عن هذه الأرض الغالية. فذكر السيد للمرأة بصورة جلية وهو يطلب منها أن تلاحظ تجربة كوريا وتجربة تطوير منظومة الدفاع الجوي، هذا تكليف أكثر منه تشريف وتحميل مسؤولية أكثر منه إشادة. على جميع النساء أن يستوعبن أهمية أدوارهن وألا يصغن الأصوات التي تحقر وتقلل من شأن المرأة اليمنية. فالمرأة شريكة في الصبر، شريكة في صناعة الصمود، بل ليست شريكة وحسب، إنما هي العنصر الأساسي والفعال في معركة الصمود والدفاع وصناعة النصر التي لا تأتي إلا من خلال تقوية الجبهة الداخلية. فصعب أن تصمد الجبهة الخارجية إذا لا قدر الله نجح العدو في استهداف الجبهة الداخلية. فالمرأة هي أم وزوجة وأخت وابنة للشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات والأسرى. ولهذا حتى عندما ذكر السيد ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء الذين لا يجدون أقواتهم، هو أيضا وجه رسالة لهؤلاء بالمزيد من الصبر والتحمل، والفرج سيأتي بإذن الله وبأنه يشعر بمعاناتهم. المرأة اليمنية كان لها دور كبير وتركت بصمات مؤثرة للتاريخ في مشاركتها جانبا إلى جنب أخيها الرجل في كل المجالات التعبوية، فهي الإعلامية والكاتبة والأمنية والعاملة المجاهدة، وهي الرافدة للجبهات بالمال والرجال من فلذات أكبادها وإخوانها وعشيرتها. في الحقيقة خطاب السيد كان عنوان لمرحلة مهمة جدا، شامل ومستوفي لكل ما هو مهم، وفي وجهة نظري يجب أن يدرس هذا الخطاب وكل الخطابات السابقة ويوثق للأجيال القادمة ليشهد التاريخ أن قيادة الثورة هي سر أسباب النصر العظيم. وعليه فإن أي تقاعس أو تثبيط أو محاولة قمع للمرأة بعدم التحرك الفعال مجتمعيا لمواجهة العدوان ثقافيا بنشر الوعي بين النساء قد يتسبب في تأخير النصر وزيادة أمد الحرب، لأنهم لم يدركوا بعد أن العدو يتحرك بكل إمكاناته، لا يترك حتى دقيقة تمر دون العمل ضدنا من كل النواحي، يعملون رجالا ونساء بكل قدراتهم. المرأة بشكل عام تصنع الثورات فداخلها ثورة، فكيف إذا مرتبطت بعلم من أعلام الهدى ومشت على نهجه؟ من المؤكد أن المرأة بهذا الطريق قدمت وما زالت تقدم نماذج من السيدة زينب سلام الله عليها في صبرها وشجاعتها وقوة منطقها وحجتها وبلاغتها وفي ثقتها بالله عندما ترى كل ما يحدث يحصل اليمن من جرائم وقتل ودمار، وتقول ما رأيت إلا جميلا، لأنها تدرك وتثق أن كل ما يحصل هو تهيئة من الله لهذا الشعب اليمني لشيء أكبر. وأختم لجميع أخواتي النساء وأقول اسمعنا الخطاب مرتين وثلاث، وفي كل مرة ستكتشفن أمرا مهما يريد السيد أن نفهم معناه بالشهر المطلوب. فيجب أن تكون العيون مثل ما يقول السيد دائما عين على القرآن وعين على الأحداث. وهنا يأتي دور المرأة المهم في استمرار الزخم الثوري وفي التحشيد لذكرى ثورة 21 من سبتمبر في ميدان 70، لأن هذه الذكرى تعني ذكرى التحرر من كل قيود الهيمنة الخارجية. الدكتور يوسف الحاضري كتب: وزير خارجية الإمارات البغل أنور قرقاش يجد في تصريحات السيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه بقصف الإمارات إثباتا على أن ما أسماه عاصفة الحزم كانت على حق. من ينبه البغل هذا أن تصريحات السيد لم تأتي قبل العدوان بشهر، بل جاءت بعد العدوان بواحد وثلاثين شهرا، وبعد أن عاثوا في جنوب اليمن فسادا وحولوها إلى محمية إماراتية وقتلوا من قتلوا وسجنوا وعذبوا وقاموا بأقبح مما قامت به أمريكا في العراق. البغل هذا كان يريد تكرير سيناريو بوش الابن بعد أن يدمر اليمن، يرجع يصرح بكلمة ويقول أخطأنا التقدير ويغلق على الملف اليمني ويرجع بيته. فما دام غير قادر على تحمل تبعات تهور الأطفال الذين يديرون الخليج، فكان يجب عليهم أن يستمروا في بناء الملاهي والمراقص وأن يتركوا الحروب الرجالية لأهلها. البغل الذي بمنزلة وزير خارجية لا أعلم من أعطاه معلومات بأنهم من يجدوا أدنى مقاومة من الجانب اليمني مثل فريق كرة القدم اليمني، ولم يفهم أنه في عهد ثورة 21 من سبتمبر امتلك الفريق اليمني حارس من أوفى وأفضل الحراس على الإطلاق، يمتلك خطوط دفاع محصنة معتمدة على الصف القوي والصبر والصمود، ويمتلك خط هجوم سيتم تفعيل رأس الحرب إلى دبي وأبوظبي قريبا، فقد انتهى عهد الخطوط المفكفكة والحراسة الهشة إلى الإطلاق. قولوا للبغل هو أظل من البغال ما زال لديه فرصة هذه اليومين ليعلن الانسحاب ويتأسف للشعب اليمني ويعوضهم ما دام ما زال يمتلك أموال لهذا قبل أن تتلاشى أماله بضربة صاروخ واحد فيكون السجن مصيره ومصير أسياده. فاصل من ثمان عوض.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات عربية. يدين حزب الله الجريمة الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في جنوب العراق والتي أدت إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين العراقيين والزوار الإيرانيين، ويتقدم للحكومة والشعب وأهل الشهداء في البلدين العزيزين بأحر التعازي راجيا للشهداء الرحمة والمغفرة وللجرحى الشفاء العاجل. ويرى في هذه الجريمة استمرارا لنهج الإبادة والتخريب والتدمير الذي يسير عليه الإرهابيون في العراق وفي المنطقة ككل، تنفيذا لمعتقدات فاسدة تسوغ سفك الدم الحرام في الأشهر الحرام، تحقيقا لأهداف ممولين ليهم وداعميهم من القوى الدولية والإقليمية، ويدعو إلى العمل الجاد والشامل على كل المستويات للقضاء على تنظيمات التكفير والإرهاب في كل مكان. فاصل من ثمان عوض.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية. رأت صحيفة الغارديان بأن الحملة الواسعة التي بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد المعارضة تستهدف علماء الدين والخصوم السياسيين وعامة المنتقدين في سعيه لتعزيز سلطته الجديدة وسط مواجهة مع قطر. وقال مراسل الصحيفة مارتن تشولوف بأنه جرى اعتقال نحو 10 من أشهر العلماء في أكبر حملة اعتقالات جماعية من نوعها في تاريخ المملكة الحديث، حيث أنها تأتي في عقاب المحاولات الأخيرة الفاشلة لإنهاء النزاع المستمر منذ 3 أشهر بين الرياض وجارتها الصغيرة الدوحة. كما تأتي هذه الحملة وسط تكهنات مستمرة بأن الأمير محمد يثبت أركانه لاعتلاء العرش ربما مع بداية النصف الأول من العام المقبل. وأضاف المراسل بأن شخصيات مقربة من السلطة تصر على أن هناك خطط أعدت بالفعل ذلك لكن بشروط يحددها الملك سلمان. وأضاف بأن مسؤولين كبار داخل السعودية قالوا بأن الحملة تهدف إلى تهميش علماء الدين المؤثرين الذين يعتقد البلاط الملكي بأنهم قد أسقطوا في تأييدهم للموقف ضد قطر. وبحسب تشولوف يعتقد بعض كبار المسؤولين بأن هذا الأمر كشف محدودية السلطة السعودية بدلا من استعراض قوتها. علقت الناشطة والأكاديمية السعودية المعارضة مضاوي الرشيد على تغريدة لمستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قال فيها بأن الجنسية حق للمواطن، وحين تسحب بلا نظام وتصادر الأملاك وينضم الرجال الذين لم يعرف أجدادهم الضيم فترقب نهاية الظالم المؤلمة حسب ادعائه. المضاوي ردت على القحطاني قائلة بالفعل اقتربت نهاية النظام السعودي لأنه سحب جنسيتي دون نظام، وتلجأ بعض الدول الخليجية لمعاقبة المعارضين بسحب الجنسية كما فعلت الإمارات في أبريل نيسان 2016 2011 بسحب جنسية المواطن الإماراتي عبيد علي الكعبي أحد شيوخ وجوه قبيلة بني كعب الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى نزع جنسية زوجته وخمسة من أطفاله. وفي مارس آذار 2016 سحبت سلطات الإمارة الشارقة جنسية ثلاثة من أبناء معتقل الرأي محمد عبد الرزاق الصديق. وقد أدت سياسة أبوظبي الأمنية إلى تعميم سياسة سحب الجنسيات في الخليج كافة، إذ أخذت حكومات الكويت والبحرين تنتزع الجنسية عن الناشطين أيضا. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. استفتاء كردستان العراق خطوة خاطئة. اليمن 20 غارة لطيران العدوان السعودي على مديريتي حرب وميدي في حجة خلال الساعات الماضية. اليمن مصرع وإصابة 6 من مرتزقة العدوان السعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية في مأرب. الجيش السوري وحلفاء يستعيدون السيطرة على بلدة قليب الثور في ريف السلمية في ريف حماة الشرقي. اليمن استهداف رقابة الحمر في نجران بعدد من قذائف المدفعية. برلمان كردستان العراقي وافق على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في 25 من أيلول سبتمبر. في اليمن استهداف مدفعي وصاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي جنوب وشرق كهبوب. اليمن 7 غارات لطيران العدوان السعودي على موقع الشرفة في نجران. اليمن استهداف تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة في عسير بعدد من صواريخ الكاتيوشا. تنسيقات المسلحين تكر بسيطرة الجيش السوري على بلدة عياش شمال غرب مدينة دير الزور. برلمان كردستان العراق يعقد أول جلسة له بعد توقف دام عامين لبحث الاستفتاء. الصحة الفلسطينية إصابة 3 مواطنين بجراح جراء استهداف بقنابل الغاز من قبل لقوات الاحتلال شرق جباليا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.